بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى مجالسنا في تدبر كلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وانتهينا في الدروس الماضية من سورة النمل، ونبدأ في هذه الليلة ونحن في أواخر شهر ذي الحجة من سنة 39,400 للهجرة. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بتدبر كلامه، وأن يفتح لنا من لطائف كتابه جل وعلا. نشرع في هذه الليلة في سورة القصص، وكما اعتدنا الإخوة أننا في بداية كل سورة نمر على آيات السورة مرورا إجماليا، حتى نستخلص مقصود السورة وموضوعها. وتعالوا إذن نمر على سورة القصص، نسأل الله تعالى أن يفتح لنا. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، طسم. وعرفنا سور السور التي تفتتح بهذه الحروف المقطعة الطاء والسين والميم، يذكر فيها أو تذكر فيها قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وكما مر معنا سورة الشعراء افتتحت بهذه الفاتحة، وذكر الله تعالى فيها شيئا من قصة موسى عليه الصلاة والسلام على سبيل التفصيل. أما سورة النمل افتتحت بقوله تعالى طاسين، فلم تفصل فيها قصة موسى. وهنا سورة القصص عادت الافتتاحية بما كانت في سورة الشعراء طاسين ميم، وتلاحظ هنا التفصيل واضح في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. فذكر بعضهم أن هذه الحروف كأن فيها إشارة إلى ما يتعلق بقصة موسى، فمن أبرز ما في هذه القصة من رموزها جبل الطور، طور سيناء أو سينين، وموسى عليه الصلاة والسلام، كأن هذه الأحرف فيها إشارة إلى شيء من هذا، مع ما فيها من اللطائف كما سأتي معنا. تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. هكذا تفتتح السورة بإجمال القصة، و يصرح الله تعالى بالموضوع من أول الآيات في السورة: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. لكن هنا ما الذي سيبرز في هذه القصة، في قصة موسى؟ نتأمل. يقول الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يعني أرض مصر، وجعل أهلها شيعة متفرقة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، بنو إسرائيل، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سبحان الله، درجات في حصول الوراثة والتمكين في الأرض، ونجعلهم أئمة، أئمة في الدين، فينشرون عبادة الله تعالى، ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ثم بدأ في تفصيل القصة، فتلاحظ الآن إجمال القصة يتعلق بماذا؟ بيّن الله تعالى ماذا؟ علو في فرعون واستضعاف بني إسرائيل، وأن الله تعالى وعدهم بماذا؟ بالتمكين. فكأن يعني السورة تدور على هذا المقصود، تمكين المستضعفين، فهذا تجعله في ذهنك، ثم تتأمل في مشاهد القصة في السورة، ما الذي سيذكره الله تعالى؟ تأمل أول مشهد: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يذكر الله تعالى هنا موسى الرضيع عليه الصلاة والسلام، وهو يرضع من أمه، لأنه كما عرفنا السورة يبرز فيها تمكين المستضعفين. ولهذا تأمل في المشاهد التي ستأتي، يذكر الله تعالى فيها كيف كان موسى مستضعفا عليه الصلاة والسلام، كيف كان بنو إسرائيل مستضعفين. قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه، المتبادر للذهن يقول إيش؟ أحضني، احفظي، أخفي عن الأعين، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. سبحان الله، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، قدرة الله، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. متأمل هنا، وهذا ربما يكثر في سورة القصص، ذكر الخوف، فإذا خفت عليه، قال: ولا تخافي ولا تحزني، وسيأتي تكرر هذه الكلمة كثيرا، وهذا يتناسب مع ماذا؟ الاستضعاف، المستضعف يكون خائفا، فتأتي السورة تطمئن المستضعف. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. تأمل كيف الله تعالى يحفظ هذا الصبي الرضيع الذي يبحثون عنه ليقتلوه. قتل فرعون آلاف الأطفال من بني إسرائيل لأجل هذا الصبي، لكن تأمل في قدرة الله جل وعلا، هذا الصبي الله تعالى يربيه على فراش فرعون، ويأكل من طعامه، ويعيش في قصره، ويبحثون له عن أسباب الحياة، يبحثون له عمن يرضعه حتى لا يموت، وهم يبحثون عنه ليقتلوا. فانظر في قدرة الله، تعلم أن الله تعالى هو الواحد القهار جل جلاله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا الإخوة والله من أعظم العبر في هذه القصة، قدرة الله تعالى وقهر الله جل وعلا. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، الجو كله استضعاف خوف، وفارغة يعني من كل شيء إلا من موسى. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فالمستضعف يحتاج إلى تثبيت من الله تعالى، أن يربط الله تعالى على قلبه حتى يثبت. وقالت لأخته قصي، تتبعي أثره، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فتحقق وعد الله جل وعلا لأم موسى. فهذا مشهد في هذه السورة، تلاحظ أنه مشهد من بداية نشأة موسى وهو طفل رضيع، وخوف أم موسى عليه، وكيف أن الله تعالى أنجز وعده ورده إليها وقر عينها به. فهكذا وعد الله تعالى حق، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهكذا وعد الله تعالى بنصر المستضعفين وبتمكين الدين هذا حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم مشهد آخر في القصة: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. طبعا لما ذكر منة الله عليه في بداية نشأته عقب بذكر منة الله عليه بنبوته له، ثم رجعت الآيات إلى المشهد لما كان شابا كبيرا موسى عليه الصلاة والسلام في قصر فرعون، ويقول الله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها وقت الظهيرة، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته، يعني ممن؟ من بني إسرائيل، وهذا من عدوه من الأقباط. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، يعني ضرب القبط في صدره يعني كفه فقضى عليه، مات. وما قصد موسى أن يقتله، لكن كان يعني قويا شديدا، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أيضا انظر هنا إلى يعني هذه الحالة، يعني هنا موسى أيضا يفتقر إلى الله جل وعلا لما قتل القبطي، وهذا من صور الاستضعاف، أنه يتوب إلى الله تعالى أمام هذه الخطيئة. وهذه في الحقيقة ليست خطيئة لأنه ما تعمد قتله، لكن هذا من تمام تعظيم الأنبياء لله تعالى وخوفهم من الله جل وعلا. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فيستخدم قوته في الخير وما يكون نصيرا وظهيرا للمجرمين. قال: فأصبح في المدينة خائفا. كما عرفنا السورة تكرر ذكر هذا الوصف، خائفا يترقب. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى: إنك لغوي مبين. لكن ماذا يفعل؟ لابد أن ينجيه من ظلم الأقباط. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، يعني يريد أن أيضا يزجر القبطي، ظن الإسرائيلي أن موسى يريد في هذه المرة أن يعاقبه هو، فقال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فأخذ هذه الكلمة القبطي وذهب بها إلى قصر فرعون، وعرفوا من القاتل وأرادوا أن يقتلوه ظلما، لأنه ما قتله متعمدا. فقال: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدينة، تأمل كما سيأتي معنا في التفسير أنه خرج بلا زاد بلا دليل، خرج هكذا على وجهه في الصحراء يفر من القتل. ولما توجه تلقاء مدين
قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ما له إلا الله جل وعلا. فوض أمره إلى الله وتوكل على الله فنجاه الله تعالى. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، هذا مشهد ثالث في القصة. يعني سبحان الله، الآن لما تتصور الآن هذه المشاهد بالفعل، يعني المشهد الذي مر معنا أيضا فيه استضعاف موسى وخوفه في يعني لما قتل القبطي وفراره من فرعون وملئه، ثم هنا المشهد لما كان في مدين. قال وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. تذودان غنمهما. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى ينتهوا من سقي أنعامهم، وما تستطيع أو يعني هاتان المرأتان ما تريدان الاختلاط بالرجال والمزاحمة، مزاحمة الرجال، وكانوا يعني قوما فيهم شيء من اللؤم وعدم المروءة، فما نظروا إلى هاتين المرأتين المسكينتين. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فأخذته المروءة عليه الصلاة والسلام فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل. سبحان الله، انظر كيف القرآن يصور لنا يعني هذه المشاهد في قصة موسى. ثم تولى إلى الظل، تخيل في يعني بلدة ما يعرف فيها أحد، هو غريب وما عنده لا زاد ولا طعام ولا ماء ولا شيء. فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني إني فقير لما أنزلت إلي من خير، لكن يعني قدم لما أنزلت إلي من خير أنه في أشد الضرورة إلى ما ينزله الله تعالى إليه من بركة وخير ورزق. إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فانظر هنا الآن في هذا المشهد كيف يصور الله تعالى لنا يعني تمام فقر موسى عليه الصلاة والسلام، افتقاره إلى الله جل وعلا واستضعافه في يعني مدين. وسبحان الله، انظر كيف الدعاء، دعا بهذا الدعاء فجاءه الخير كله. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، والسورة اسمها سورة القصص، وقص عليه القصص، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. أيضا تأمل، لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فأغناه الله تعالى، لما افتقر إلى الله أغناه الله، حصل وظيفة وحصل زوجة والأمان والرزق الطيب. هكذا الذي يفتقر إلى الله جل وعلا. ثم يأتي المشهد الرابع في السورة، قال فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. وسبحان الله، يعني تلاحظ المشاهد يتبع بعضها بعضا، كأن يعني تسميتها بالقصص مناسب لهذا الأمر. تريد وأنت تقرأ السورة أن تعرف ما الذي سيحصل، ما نهاية القصة، كيف الله تعالى مكن المستضعفين. هل من المعقول أن هذا الطفل الرضيع، ثم الشاب الخائف الذي يفر، ثم هذا العبد الفقير في مدين وهو غريب، ثم الآن يخرج ويعود إلى بلده ويسير في ليلة مظلمة في صحراء موحشة. سبحان الله، يعني مشاهد تشعر فيها ب يعني تمام الضعف والحاجة، الافتقار إلى الله جل وعلا. قال لأهلي امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. سبحان الله، حتى مع النبوة هنا يأتي مشهد فيه خوف. قال ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. تأمل هنا فيه توكيد لهذا المعنى، الأمان، الطمأنينة. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب. فيشعر بالأمان والطمأنينة. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. أيضا يذكر يعني ما يعني سببا لخوفه وامتناعه أو قد يكون مانعا من تبليغ الدعوة. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. تأمل، فأخاف أن يقتلون، أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. أيضا هنا تلاحظ يعني مع أنه مشهد فيه نعمة الله تعالى على موسى بالنبوة، لكن أيضا لما رأى يعني الحي العصا التي تنقلب إلى ثعبان أو كأنها جان، يعني مشهد فيه الخوف، وخاف أيضا من أن يقتلوه وأن يكذبوه، لكن يأتي التطمين من الله جل وعلا، أنتما ومن اتبعكم الغالبون. الآن هذا المشهد كم؟ الخامس. نعم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. لكن بكل طمأنينة وثبات، وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ومن تكون له عاقبة الدار، أن السورة كما عرفنا يعني تبشر بأن العاقبة للمستضعفين المؤمنين. ثم تأمل كيف هنا يذكر صورة يعني شنيعة من طغيان فرعون وعلوه في الأرض، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. بكل جراءة على الله جل وعلا وتكبر، قال وإني لأظنه من الكاذبين، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. كلمة يعني نبذ تدل على احتقار الشيء المنبوذ، كأنهم حصيات نبذت في اليم. فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. تلاحظ الآيات ما فصلت موضوع يعني هلاك فرعون وكيف أهلك وكيف أطبق الله عليه البحر، لا أبدا، أن المقصود هنا حصل بأن العاقبة للمستضعفين وإهلاك الطاغين. فالسورة ركزت على جانب الاستضعاف، مشاهد الاستضعاف في قصة موسى، ثم ذكرت أن العاقبة لهم، ذكرت علو فرعون واستكباره بهذه الصورة الشنيعة، ثم هلاك مباشرة وأن العاقبة لي يعني المؤمنين المستضعفين. أما يعني المشاهد الأخرى تناسب يعني مشاهد يعني موضوع القدرة يعني كما في سورة يعني الشعراء كما مر معنا. قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. نعم، هذه عاقبتهم في الدنيا ثم جزاؤهم في الآخرة والعياذ بالله، ويوم القيامة هم من المقبوحين. سبحان الله، انظر يعني في هذا الوصف ربما ما تكرر في القرآن، مقبوحين، يعني هذا يتناسب مع يعني من تكبر واستعلى، فانظر في يعني خزيه وذله، ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ثم تأتي التعقيبات على هذه القصة، يعني تعقيبات طويلة، وإلى أن تأتي قصة قارون في هذه السورة. تأمل مثلا من هذه التعقيبات: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. يعني تأمل من أوائل التعقيبات على هذه القصة، تعقيب لإثبات ماذا؟ نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، صدق رسالته. الله يقول: وما كنت بجانب الغربي وما كنت من الشاهدين، وما كنت ثاويا في أهل مدين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. يعني طيب، كيف أتيت بهذه القصة المفصلة عن موسى عليه الصلاة والسلام؟ إذن ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فيعني هذا من أوائل التعقيبات لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، صدق رسالته. وهذه من أجل مقاصد يعني القصص في القرآن الكريم. انظر مثلا إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، لما ذكر القصة وانتهى منها: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ماذا قال الله تعالى؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ما كنت لديهم، يعني عند إخوة يوسف لما أجمعوا أمرهم على أن يلقوه في الجب. إذن كيف أتيت بهذه القصة المفصلة؟ حتى ذكرت مناجاتهم فيما بينهم، وكذلك هنا: ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. واسترسلت الآيات في ذكر يعني إنذار النبي صلى الله عليه وسلم لهم ونعمة الله عليهم برسالته، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لو أصابهم الله تعالى بعذاب بسبب شركهم وجاهليتهم، فيقول: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. يعني من الآيات الخارقة للعادة: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا، يعني التوراة والقرآن، وقالوا إن بكل كافرون. هم طيب ما دخلوا في يعني دين موسى، ما وافقوا الأحبار الذين كانوا يجاورونه ويعيشون معهم، وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ثم ذكر إيمان أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. لأنهم يجدون أن القرآن يصدق ما في كتبهم من الحق. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. لما صبروا وفارقوا دينهم الأول لأنه قد اتضح لهم الحق في القرآن الكريم، وهذا ليس من السهل أن يترك الإنسان عقيدة نشأ عليها وعاش عليها سنوات طويلة، فيؤتون أجرهم مرتين لما آمنوا برسولهم ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا يذكر الله تعالى شيئا من صفاتهم، كما سيأتي معنا أن هذه الآيات نزلت في نفر من أهل الكتاب بعثهم النجاشي إلى مكة حتى يتحروا في شأن الرسول المبعوث، فلما جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أسلموا لما سمعوا القرآن، فاستهزأ بهم أبو جهل وسبهم شتمهم بالحمق، فقال الله تعالى عنهم: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت. النبي صلى الله عليه وسلم يحب الهداية لقومه وعمه، ولكن سبحان الله تأمل كيف هدى الله تعالى هؤلاء الغرباء وهؤلاء قومه يتكبرون ولا يهتدون. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هنا في الحقيقة الإخوة نحتاج إلى تأمل يعني زائد، يعني احنا الآن عرفنا القصة في المستضعفين، لكن ما مناسبة هذه التعقيبات؟ نعم، قال: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني كأن هنا يعني يذكر شيئا من تكبر هؤلاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلوهم وقالوا إن وعنادهم، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، نخاف أن يحاربنا العرب، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، هذا سبب هلاك الأمم والقرى، بطرت معيشتها لما يكفرون نعمة الله ما يشكرون. قال: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. تحذير من يعني زينة الدنيا، لأن يعني متاع الدنيا وزينة الدنيا هو سبب طغيان الطاغين واستكبارهم في الأرض، وإلا هم يعرفون الحق. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فيذكر هنا شيئا من مشاهد القيامة في تقرير التوحيد، فهذا لابد أن نستشعره دائما، أن القرآن كتاب عقيدة، كتاب توحيد، وهذه القصص التي تذكر في النهاية من أبرز مقاصدها تقرير التوحيد، وأن الله ينصر عباده الموحدين كما في هذه السورة. السورة هذا مقصودها تمكين المستضعفين الموحدين المؤمنين. فيذكر الله تعالى هنا هذا المشهد في إبطال يعني الشرك. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. نعم، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فسؤالان: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وأيضا ماذا أجبتم المرسلين. السؤال الأول في تقرير التوحيد، والسؤال الثاني في تقرير رسالة، وهذه خلاصة الدين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فحميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. سبحانه، تلاحظ هنا علو الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وهذا والله أعلم يتناسب مع يعني مقصود السورة لما ذكر الله تعالى استعلاء الطغاة وإفسادهم في الأرض ويعني تمكين المستضعفين. فالأمر لأن الأمر لله والمشيئة مشيئة الله، الله هو الذي يختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. تأمل هنا تقرير التوحيد، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، وله الحكم، فهو الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة وينصر عباده المستضعفين، وله الحكم وإليه ترجعون. ثم أيضا السورة تجول بنا في آيات الكون، سبحان الله. تأمل، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فالله تعالى وحده هو الذي يتصرف في الليل والنهار، فهو المعبود الحق. لكن لماذا ذكر الله تعالى هذه الآية هنا في سورة القصص؟ ما المناسبة بين هذه الآية وبين سورة القصص؟ مقصود السورة هذا يحتاج إلى تعمق في التدبر والتأمل. يعني ليش ما ذكر الله تعالى آيات أخرى من الشمس والقمر السماوات الأرض؟ ذكر يعني هذا الاحتمال وهذا الفرض. إن جعل، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، لكنه ما جعل هذا وهذا لرحمته جل وعلا. فلماذا ذكر الله تعالى هذه الآية؟ ما عليه نستعجل الجواب، لأننا نتفكر الآن تفكرا عاما. الله قادر على يعني إزالة الليل قريب انت قربت. نعم نفس الجواب، يعني أن سبحان الله يعني كما طالت أيام فرعون وظلم فرعون، طال سلطانه وقهره لبني إسرائيل، لكن في النهاية ماذا؟ ما كان سرمدا أبديا. يعني طغيان فرعون هذه الفترة تشبه ماذا؟ ظلام الليل. لكن الله تعالى قهر فرعون ومكن للمستضعفين. فسبحان الله جاء بآية كونية تشبه مقصود السورة، فمهما طال الطغيان لا بد أن يضمحل ويتلاشى، ومهما طال الليل لا بد أن يأتي النهار. ولا يمكن أن يجعل الله تعالى الليل سرمدا إلى يوم القيامة لرحمة بعباده، كذلك لا يمكن أن يجعل الله تعالى الطاغين يستعلون ويقتلون ويقهرون في الأرض أبدا، ما يمكن أن يكون هذا أبدا. لا بد أن يمكن الله تعالى للمستضعفين وينصرهم ويأتي يعني يشرق صبح الإيمان ويأتي النهار بضيائه، يشبه هذا تمكين ماذا؟ المستضعفين المؤمنين. ثم أيضا وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني يأتي زمن عزة للمسلمين ثم يعني تأتي الهزيمة، وهكذا حتى تعلم أن الله هو المتصرف كيف يشاء. فسبحان الله جاءت آية كونية تتناسب والله أعلم مع مقصود السورة، والله أعلم. نعم. ثم تأمل، يذكر الله تعالى قصة من؟ قارون. فتلاحظ أن السورة جمعت بين التكبر بماذا؟ بالجاه والملك، ثم التكبر بماذا؟ بالمال. ولو تتأمل في حياة الناس في الدنيا ومطالب أهل الدنيا ما تخرج عن هذين الأمرين: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. إما أن يريد الإنسان جاها، شهرة، سمعة، يريد أن يستعلي بمنزلته، يريد أن يكون الأول، يريد أن يثني عليه الناس، يمدح الناس، يريد أن يكون له جاه ملك. وبعض الناس لا، ما يهم هذا، أما إيش الفلوس والأموال والغنى والتمتع بشهوات الدنيا، إما هذا أو هذا. فذكر الله تعالى عاقبة فرعون الذي تكبر بجاهه وملكه، ثم يذكر عاقبة قارون الذي تكبر بماله: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذا كان هذا يعني حال المفاتيح، ثقل المفاتيح، فما بالك بالأموال والخزائن. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. توازن، سبحان الله. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فتكبر، قال: إنما أوتيته على علم عندي. اغتر وتكبر أن هذا المال أوتيته على علم عندي، بخبرتي، بعلم عندي. وأيضا قيل يعني الله يعلم أني أستحق هذا المال، اغترارا وتكبرا. قال: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، هذا العلم النافع: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. العبرة من هذا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كأنها إيش؟ خلاصة للسورة، سبحان الله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كما افتتحت بهذا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وهنا يقول: والعاقبة للمتقين. ثم تأتي التعقيبات أيضا على هذه السورة: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الذي ينفع الإنسان فعل الحسنات، أما الجاه والمال فكله يذهب. ثم تأمل في ختام السورة، يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. طبعا أولا إيش معنى لرادك إلى معاد؟ ها؟ إلى مكة. وهذا على تفسير من التفاسير في هذه الآية: لرادك إلى معاد، يعني كما أخرجك قومك من بلدك من مكة، الله تعالى سيردك إلى، يعني يعيدك إلى مكة، معاد عظيم، لرادك إلى معاد. فهذا تفسير. تفسير آخر: لرادك إلى معاد، يعني يوم القيامة والبعث. فالآن تلاحظ أن هذا في غاية المناسبة، ما مناسبة الذكر هذا؟ واضح، يعني كما بدأت الدعوة، بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فتلاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه رضي الله عنهم مستضعفين في مكة، وسبحان الله الإخوة، يعني تخيل يعني الصحابة رضي الله عنهم يعيشون جو الاستضعاف في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يضطهدون ويخرجون من بلادهم، يهاجرون ويقتلون يعذبون، تماما كما قال الله تعالى عن فرعون وجنده لما استضعفوا بني إسرائيل. وتأتي هذه السورة وتنزل عليهم في هذا الوقت، لأن السورة مكية، سورة القصص مكية، واضح. فكيف يكون أثر هذه السورة في قلوبهم؟ تكون كالبلسم على القلوب، يرسخ الإيمان واليقين بأن وعد الله حق. ولهذا هذا القرآن هو العلاج، هو الذي ثبتهم. ما تستغرب كيف أن الصحابة في بداية الدعوة ثبتوا هذا الثبات في مكة مع قلة عددهم، ما عندهم لا قوة ولا عدد ولا شيء، كيف ثبتهم الله تعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لأن القرآن صاغ قلوبهم هذه الصياغة، فكانوا على يقين بوعد الله، هم يسمعون هذه القصص وهذا البيان القرآن العظيم. ثم هذه الصور تتكرر في كل زمان، يعني صورة الطغيان هذه متكررة كما تكررت في حصلت في زمن موسى، ثم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ترى اليوم أيضا يتكرر الطغيان كما نرى في بعض البلدان، كيف بعض الطغاة يقتلون الناس، يعذبونهم، يسومونهم سوء العذاب والعياذ بالله. لما يعني تشاهد بعض المشاهد في التعذيب، تعذيب المستضعفين في سجون هؤلاء الطغاة، يقشعر جلدك، يعني إلى هذا المستوى يصل الطغيان البشري. حتى السباع من الحيوانات يعني ما تفعل مثل هذا، تأكل الفريسة وخلاص تريحها وتموت مباشرة، أما هؤلاء يتفننون في تعذيب المستضعفين المسلمين والعياذ بالله. لكن لما يعني يعيش المسلم مع كتاب الله جل وعلا ومع هذه السورة، يكون على يقين بأن وعد الله حق. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ترجع إلى مكة مرة أخرى فاتحا لها معاد عظيم، يمكن للمستضعفين. فهذا المقصد برز يعني في هذه السورة يعني بروزا واضحا. وهذا الإخوة يعني ينفع المسلم خاصة في هذا الزمن الآن الذي نعيشه، كثير من الشباب يشتكي كيف أثبت على ديني، نحن نعيش في زمن الفتن، العاصفة والشبهات الخاطفة، لكن لا يوجد شيء أعظم من كتاب الله تعالى. تريد الثبات عليك بالقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة في عرفة في حجة الوداع: ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فانظر كيف تأتي هذه الآيات تثبت المؤمنين. تخيل شاب يلتزم بكتاب الله، يقرأ القرآن، يحفظ القرآن، يدبر القرآن، ما مر عليه شهر إلا ويختم القرآن حتى لو كان من عامة الناس. الذي ينبغي للمسلم أن يرتبط بكتاب الله تعالى، ما يهجر القرآن. لو أن كل مسلم على الأقل يختم القرآن في الشهر مرة، ستمر عليه هذه السورة في السنة 12 مرة ويقرأها. لابد أن تؤثر فيه وفي تثبيته وفي أخذ العبر والدروس منها. وهذا يجعل الإنسان الإخوة يستقيم على الدين ويسارع إلى الخير. الآن للأسف بعض الناس عنده هزيمة نفسية في نفسه من الداخل، لأنه يرى الواقع الأليم من حوله وتفرق المسلمين واختلاف المسلمين فيما بينهم، منازعات وعداوات، يقول إن ما في فائدة أصلا من النصيحة ومن الدعوة ومن الأمر معروف ونهي عن المنكر، أنت كأنك تنفخ في قربة مخرقة، هلك الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، على اللفظين، فهو أهلكهم، يعني هو أشدهم هلاكا، لأنه أيس من رحمة الله ولم يوقن بوعد الله، أو فهو أهلكهم، يعني هو سبب هلاكهم لأنه يثبط الناس عن الخير. أما المسلم لما يعيش في هذه السورة، سورة القصص، يعرف أن وعد الله حق، ليس من الشرط أن ترى أنت التمكين بعينك، لا، كم من الصحابة من مات وما رأوا فتح مكة، لكن المقصد أن تثبت، وأن الله تعالى لابد أن يمكن للدين. إذن خلاص، هذا الذي تريده أنت، ما تريد أن تنتصر أنت، أن تنصر نفسك وأن تستعلي، لا، وإنما تريد أن ينتصر دين الله جل وعلا، فهذا يجعل المسلم يثبت على دينه ويتمسك بدينه ويتفاءل بالخير ويكون نشيطا في طاعة الله، في الدعوة إلى الله، في الإقبال على العلم، لأن العاقبة للمتقين. إذن النتيجة مضمونة، العاقبة مضمونة، إذن أنت ما عليك إلا أن تعمل وأن تؤدي ما يريده الله تعالى منك. لا يريد الله منك أن تتمسك بالدين، أما النصر الله هو الذي يأتي به، لست أنت، ولكنكم تستعجلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. سبحان الله، لما ذكر يعني البشرى في النهاية ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، كيف أنه حتى ما كان يرجو أن يلقى إليه الكتاب، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، كان يعيش بينهم، يكره الكفر، ينفر منه، يخلو في غار حراء، وما كان يخطر بباله أن ينزل الله عليه رسالة أو وحيا وغير الله الواقع. سبحان الله، وهكذا الآن قد ما يخطر ببالك أبداً أن بعد سنوات تكون العزة للمسلمين، تقول: لا، وين نحن الآن، وين الطريق إلى التمكين؟ يحتاج يمكن إلى مئة سنة لما يعود المسلمين إلى دينهم. لا، الأمر لله، الله يفعل ما يشاء، ما تدري، يمكن أيام معدودة، ليالي، شهور، سنوات، وينقلب الحال تماماً. فلا تستبعد الأمر، ولا تستعظم شيئاً أمام قدرة الله جل وعلا. فتأمل كيف يذكر هنا، والله أعلم، يعني هذا في غاية المناسبة، هنا يذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وهو ما يدري بنزول الوحي عليه، وما يفكر أبداً ولا يخطر بباله أن ينزل عليه شيء من الوحي. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. تثبيت في الدعوة، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. سبحان الله، هذه النتيجة، يعني ما العبرة؟ إذا تعرفت أن الله ينصر المستضعفين، إذن تثبت على الدعوة وعلى توحيد الله تعالى، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. الله أكبر، هذا في غاية المناسبة لهذه السورة. هلك فرعون، هلك قارون، كل شيء هالك، هذه الدنيا كلها فانية وهالكة، كل شيء هالك إلا وجهه، وكذلك كل عمل باطل وهالك إلا العمل الذي اتصل بوجه الله جل وعلا. ولذلك الله تعالى يبقي هذا الدين لأنه متصل بالله جل وعلا، ويمكن للمستضعفين لأن جهدهم وعملهم وغايتهم متصلة بوجه الله جل وعلا، يريدون وجهه، فيمكن الله تعالى لهم، له الحكم وإليه ترجعون. سبحانه جل وعلا. فإذا يعني والله أعلم اتضح لنا يعني شيء من مقصد هذه السورة، وأنها يعني ذكر الله تعالى فيها من أبرز ما في هذه السورة تمكين المستضعفين وقهر يعني الظالمين وبيان عاقبة الظالمين بهذه القصة العجيبة التي تورث الطمأنينة واليقين، والله أعلم. طيب لعلنا نختم بالمناسبات بين سورة القصص والنمل. سبحان الله، من يعني إيش من المناسبات ممكن أن نقول؟ هناك قصة سليمان كيف قهر مملكة سبأ بالقوة، وهنا ماذا؟ كيف الله تعالى يعني قهر الطغاة الظالمين لكن بمن؟ بالمستضعفين. فانظر إلى هذا التقابل، سبحان الله. هناك قهر الله تعالى الظالمين بقوة الملك، ملك سليمان، وهنا يقهر الله تعالى الظالمين والطاغين بالمستضعفين. فالأمر لله سبحانه جل وعلا. كذلك من المناسبات ماذا؟ يعني سورة النمل الإخوة كما عرفنا تحثنا على التفكر في آيات الله، والآيات التي برزت في سورة النمل آيات كونية عجيبة، نملة تنطق، هدهد يدعو إلى الله، دابة تكلم الناس، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها. ثم هنا في سورة القصص كأن هذا المقصد يمتد، سيريكم آياته فتعرفونها. من هذه الآيات هذه القصة، قصة موسى، قصة موسى آية عظيمة من آيات الله، خاصة في هذه السورة كما عرفنا كيف أن الله ينصر المستضعفين، كيف مكن لموسى وقومه مع استضعافهم وذلهم، كيف تربى في قصر فرعون هم يبحثون عنه ليقتلوه. سبحان الله، هذه آية عجيبة من آيات الله. فهذه أيضا من آيات الله تعالى في واقع الحياة. نعم، نعم، هناك هذه أو يعني يمكن أول مرة نذكر مثل هذا النوع من أنواع المناسبات. يعني من الأشياء العجيبة ما ذكره بعض يعني الباحثين أن لفظ الجلالة الله تكرر في سورة النمل 27 مرة، وتكرر في سورة القصص 27 مرة. يعني سبحان الله، حتى التناسب في عدد ذكر لفظ الجلالة الله الله في السورتين بنفس العدد 27، وهذا العدد ما أدري الآن ما يحضرني، لكن يتصل قريب من العدد المتعلق بطاسيم ميم في تكرار هذه الحروف في أوائل السور في القرآن كله. لعل هذا يأتي معنا في يعني الدرس القادم. كذلك قال لفظ كان 7 مرات في كل سورة منهما، وهكذا يعني كلمات تكررت مرة واحدة في السورتين، أنعمت نارا واد تهتز المدينة. يعني سبحان الله، هذا كلام الله جل وعلا، والله أعلم. طيب، وأيضا ذكر بعضهم الله لما قال يعني في سورة لا أو هذا في الشعراء، حد عنده شيء فائدة ولا؟ نعم، اي نعم، سياق الآيات لما استغفر الله وعلم ان الله غفر، هل هذا صحيح؟ قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه الغفور الرحيم. نعم، قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. الآيات ما أدري يعني ما فيها شيء صريح بأنه نبئ بهذا وأخبر بهذا يعني بوحي من الله أن الله غفر له، لكن صحيح أن يعني حال العبد التائب الذي يتوب إلى الله تعالى ويعلم في قرارة نفسه أنه يعني ما تعمد المعصية وتاب إلى الله تعالى وبالغ في التوبة حتى يعني عاهد الله أن يستعمل هذه القوة في طاعته، فهذا لا شك أنه يكون على رجاء قوي بأن الله يغفر له. نعم، فيكون هذا من مقام في نفسه من الرجاء، ما يكون يعني من يعني وحي نزل عليه. نعم نعم اي نعم بما انعمت علي اي لا اي بما انعمت علي من القوه، يعني اذا قال قرب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين، يعني ما استخدم هذه القوه في مظاهره المجرمين ومعاونه المجرمين. الله اعلم. طيب جزاكم الله خيرا، صلى الله تعالى ان جعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.